الرباط بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. وصل الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي إلى العاصمة العمانية مسقط في زيارة رسمية على رأس وفد سياسي واقتصادي رفيع المستوى. وفي تصريح له قبيل مغادرته طهران، أعرب رئيسي عن أمله بأن تثمر زيارته لمسقط وأن تصب في مصلحة الشعبين الشقيقين، وأضاف أن العلاقة الثنائية بإمكانها أن تمهد لاستتباب الأمن والاستقرار في المنطقة. ووقع البلدان على 8 مذكرات تفاهم و4 برامج تعاون في مجالات النفط والغاز والنقل والدراسة الدبلوماسية والتدريب والإذاعة والتلفزيون. قال وزير الخارجية الإيراني أن سلطنة عمان لطالما عملت على لعب دور إيجابي في المعادلات الإقليمية بعيدا عن الصراعات والاستقطابات، مؤكدا أن العلاقات بين إيران وسلطنة عمان تفوق علاقات الجوار. وبشأن تسوية الأزمة الإقليمية، قال حسين أمير عبداللهيان أن إيران تولي اهتماما بسياسة سلطنة عمان التي تتسم بالتوازن لحل المشاكل. أكد الرئيس الإيراني أن يد الاستكبار العالمي تقف خلف اغتيال العقيد في حرس الثورة الإسلامية الشهيد حسن الصياد خدائي. وأضاف إبراهيم رئيسي قبيل مغادرته طهران متوجها إلى سلطنة عمان أن الانتقام للدماء الشهيد صياد خدائي أمر مؤكد، ودعا المسؤولين الأمنيين بالتركيز والمتابعة الجادة لهذه الجريمة قائلا إن الثأر للدم حسن صياد خدائي سيكون في المتناول بالتأكيد. قال المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية إن التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات اغتيال العقيد حسن صياد خدائي. وأكد العميد أبو الفضل الشكارجي أن الاغتيال ليس نجاحا لأعداء الثورة الإسلامية بل هزيمة لهم، مضيفا أن أمريكا والكيان الإسرائيلي يقفان وراء العمليات الإرهابية في العالم. قال قائد القوة البحرية للجيش الإيراني إن لدى البحرية اليوم برنامجا لبناء السفن الحربية الثقيلة. وقال الأدميرال شهرام إيراني في اجتماع خاص لاستعراض الإنجازات البحرية الاستراتيجية للجيش إن الثورة الإسلامية حتى الآن شهدت مختلف الأحداث وتعرضنا للتهديدات اكتسبنا من خلالها تجارب قيمة. أعلنت قيادة الحشد الشعبي العراقي قيام أحد ألوية الحشد باستهداف تجمع لفلول جماعة داعش الوهابية بمحافظة صلاح الدين. وحسب بيان للحشد، فإن مدفعية الحشد قامت بمعالجة تجمع لفلول الجماعات الإرهابية بعد رصدهم في جزيرة العيث شرق صلاح الدين دون ذكر المزيد من التفاصيل. أكدت حركة حماس أن المسجد الأقصى حق خالص للمسلمين وأنها لن تسمح بانتهاك حرمته وإقامة طقوس تلمودية فيه مهما كلف الثمن. وقالت حماس في بيان إن قرار ما يسمى محكمة الصلح الصهيونية السماح لليهود الصهاينة بممارسة طقوسهم التلمودية خلال اقتحاماتهم لباحات الأقصى المبارك هو لعب بالنار وتجاوز لكل الخطوط الحمر، مشددة على أن القرار يعد تصعيدا خطيرا يتحمل قادة الاحتلال تداعياته. توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم جنوبي غزة واستهدفت المزارعين الفلسطينيين بقنابل الغاز المسيل للدموع وسط تحليق مكثف للطائرات المسيرة في أجواء القطاع. انتهى الموجز، في أمان الله.
إيران. بلد المحبة والسلام. طهران مدينة الصفاء والكرامة. صوت طهران، صوت العدالة والاحترام. إذاعة طهران، إذاعة الصدق والحرية،
إذاعة الصدق والحرية. هنا طهران، هنا طهران.
هذه إذاعتكم وهذا صوتكم
على مدار الساعة
من السبت إلى السبت، وبرامج منوعة. ومشاركاتكم وآراءكم واقتراحاتكم
عبر جسر المحبة بيننا وبينكم.
راديو هادي @irib.ir
وأرقام التواصل 22-01-36-84
ومكرر 2-65-2-9-7 علما أن مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09-8-2-1. موعدنا معكم،
موعدنا معكم،
موعدنا معكم.
إذاعة طهران،
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 21 من شوال عام 1443 هجري قمري، والمصادف للثاني من شهر خرداد عام 1401 هجري شمسي، والموافق للثالث والعشرين من مايو أيار عام 2022 ميلادي. في 21 من شوال عام 354 للهجرة توفي في سجستان المحدث والفقيه والمؤرخ أبو حاتم محمد بن حبان بن معاذ التميمي البستي المعروف بابن حبان. وقد ولد ابن حبان عام 270 للهجرة على أشهر الأقوال، وقد سافر إلى نيشابور بشمال شرق إيران التي كانت في تلك الفترة من المراكز الإسلامية المهمة، وهناك اشتغل في مسند القضاء. ومن أبرز مؤلفات ابن حبان الثقات وروضة العقلاء ونزهة الفضلاء. في 21 من شوال عام 92 للهجرة تمكن المسلمون من فتح بلاد الأندلس في إسبانيا الحالية، فقد تمكن القائد المسلم طارق بن زياد من فتح تلك الديار بجيش قوامه 12,000 جندي، عبروا البحر الأبيض في منطقة مضيق جبل طارق إلى الجهة المقابلة. وفور نزول المسلمين على اليابسة أمر طارق بن زياد بحرق السفن كي لا يفكر المسلمون بالعودة والفرار من ساحة القتال، الأمر الذي زاد زاد من عزيمتهم وتمكنوا من فتح إسبانيا، وانتشر بذلك الإسلام في تلك المنطقة، وقد خضعت إسبانيا لسيطرة المسلمين لأكثر من 8 قرون، وبنوا فيها الكثير من المساجد والمراكز الثقافية الإسلامية. وفي نهاية القرن 19 الميلادي استغلت الدول الأوروبية ضعف وغفلة المسلمين وهاجمت الأراضي الإسبانية، وانتهت الأمور بانقراض حكم المسلمين في تلك الديار. وأخيرا وفي 23 من مايو أيار عام 1945 ميلادي أقدم رئيس الأمن والشرطة السرية الألمانية هينريش هيملر على الانتحار. وقد ولد هيملر عام 1900 وكان من أخطر السفاحين في الحزب الألماني النازي، وعند بلوغه 34 من العمر انتخب رئيسا للمخابرات الألمانية، وتسبب بمقتل أعداد كبيرة من الأسرى في معسكرات الموت الألمانية في فترة الحرب العالمية الثانية. وبعد انتهاء الحرب وهزيمة ألمانيا ألقي القبض عليه وتمت محاكمته في محكمة نورنبرغ الشهيرة لمجرمي الحرب، فحكم عليه بالإعدام. وبعد سويعات من صدور الحكم عليه أقدم هينريش هيملر على الانتحار. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
إسرائيل ترفع راياتك بالترتيب.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الأفاضل ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم. تحت عنوان سيف القدس، وحدة الوطن والشعب، سنبقى وإياكم في هذا البرنامج. وسنمر من خلال لقائنا لهذا اليوم مستمعينا الأحبة عند الفقرات التالية. أولى الفقرات ستكون واحة الصبار، بعد واحة الصبار مستمعينا الكرام سوف نتوقف مع حضراتكم للاستماع إلى تقرير في إطار حديث لقائنا لهذا البرنامج، وكذلك استضافة الدكتور عبد اللطيف القانوع القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس عبر الهاتف. ونهاية المطاف في هذا البرنامج خصصناها لفقرتنا من مع الشهداء، سوف نتوقف عند حياة شهيد آخر من شهداء الحركة الفلسطينية إن شاء الله. ومع دعواتنا لكم للمتابعة حتى النهاية في لقائنا لهذا اليوم مستمعينا مستمعاتنا، ندعوكم لمتابعة فقرتنا واحة الصبار وما حمله لنا الزميل وائل يوسف من واحته.
واحة الصبار.
الشاعر أنس شعبان بدأ كتابة الشعر منذ نعومة إظفاره، ووجد في الأوضاع التي يعيشها شعبه وقضيته الدافع الأكبر للكتابة، فكتب عن الوطن والقضية وهموم شعبه. للمزيد عن الشاعر أنس شعبان وما كتب نستضيفه في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الأسبوعي واحة الصبار، فأهلا وسهلا به. بداية نتعرف عليك.
أنس شعبان من سكان مخيم جباليا شمال قطاع غزة. بدأت بكتابة الشعر منذ المراحل الابتدائية من حياتي، طبعا من خلال معلمي الصف السادس الابتدائي. أذكر كان للأهل دور كبير، للأساتذة المدرسة دور كبير في رعاية موهبتي منذ البداية. كتبت العديد من الأغاني الوطنية، من القصائد الشعبية، من القصائد الفصحى. تنوعت مواضيع ما بين مواضيع وطنية مواضيع اجتماعية.
نعم، يعني في هذه البدايات يعني شو اللي كان بيدفعك يعني انك تكتب، يعني شو اللي دفعك للبداية الكتابة معك؟
يعني هو دائما الذي يدفع إلى الكتابة قصة أو حادثة أو واقعة أو ظرف أنت بتحياه أو بتتخيله، إما حقيقي أو خيال. ما دفعني للكتابة ربما هي دائما الأوضاع السياسية والوطنية التي تعصف بالشعب الفلسطيني، هي الدافع الأكبر للشعراء الفلسطينيين بأن يكتبوا. قصص الشهداء، قصص الانتفاضة الثانية، نحن يعني عايشنا الانتفاضة الثانية بكل أوقاتها بكل حذافيرها. يعني هناك أصدقاء لنا شهداء.
نعم استاذ انس، عفوا يعني لو تسالنا عن القضايا اللي بتتناولها في كتاباتك.
يعني هي قضايا وطنية، قضايا مجتمعية. أحيانا نكتب عن شيء غزل للأم، غزل كتبنا قصيدة غزل مثلا في النبي صلى الله عليه وسلم، كتبنا في أغلى ما نملك الطفلة طفلتي، كتبت في للأم، كتبت للأرض، كتبت أشياء ساخرة. أنا أجيد كتابة أيضا الأشعار والكتابات الساخرة، حيث أنا كمان بقدم برنامج ساخر في إذاعة محلية بعنوان بالبلدي. فربما هذا المكس من المواضيع،
يعني كان التركيز على القضايا الوطنية، قضايا الحصار، الأسرى، القدس. نعم. يعني لو تسألنا نعم. أين أنت القدس من كتابات أنس يعني شعبان؟
طبعا انتفاضة القدس الأخيرة، وهي تعاقبت الكثير من انتفاضات من أجل القدس ومن أجل قبة الصخرة. هذا الشهيد الذي يقدم أغلى ما يملك، الذي هو في ظهرة شبابه، يستطيع أن يتمتع بهذا العمر، يتمتع بهذه النشوة الشبابية، لكنه يؤثر حب الوطن ولقاء الله عز وجل على باقي القضايا وباقي الأمور. تخيلت هذا الشهيد كم هو عزيز وكم هو شجاع وكم هو قوي، فكتبنا له قصيدة بعنوان الله عليك.
نعم، يعني في ظل الواقع المعاش، احتلال واستهدافات صهيونية للفلسطينيين، لكل حقوق الفلسطينيين، ما الذي يمكن أن يقدمه الأدب الفلسطيني للقضية الفلسطينية، خصوصا في ظل هذه المواجهة المحتدمة مع الاحتلال؟
كانوا قديما يقولون بأن الشاعر هو سفير الأمة وهو وزير الإعلام بالأمة، وبتعرف قديش يعني أشعار محمود درويش أثرت في الاحتلال، حتى الآن يعني بلحقوه على بعض الأشعار وهو في مماته. أيضا أشعار فدوى طوقان كان لها دور كبير في عدة ثورات وانتفاضات، ويعني أنا أذكر رئيس وزراء إسرائيلي في ذلك الوقت قال بأن كانت قصيدة لفدوى طوقان، لا أذكر ما اسمها، لكن كانت تتناول شباك الأسير وكم الأسير يعاني على شباك الغربة وشباك الزنازين، على ما أعتقد اسمها على الشبابيك. كان يقول هذا الوزير بأن هذه القصيدة هي من يعني هي من أحيت انتفاضة الأولى، وهي من أثارت روح المقاومة لدى الشباب في الانتفاضة الأولى، انتفاضة 87. فالكلمة تؤثر، وإحنا بنقول بالمثل الشعب الطلق ما بصيب بدوش. فلا يعني لا، الكلمة مؤثرة وأحيانا أقوى من الرصاصة.
نتوقف مع هذا الفاصل القصير قبل أن نعود ونكمل حديثنا مع ضيفنا، فابقوا معنا. نجدد الترحاب بضيفنا الشاعر أنس شعبان ونكمل معه هذا اللقاء الأدبي. إذن باستطاعتنا أستاذ أنس شعبان القول أن الأديب الفلسطيني بكتاباته بشعره نجح في يعني إبقاء جذوة المواجهة أو المساهمة في تطوير الحالة الشعبية والجماهير في مواجهة هذا الاحتلال الذي يواصل يعني استهدافه للفلسطينيين ولكل مقومات الحياة الفلسطينية؟
طبعا أنا من خلال الأمثلة التي ضربتها لك، من خلال الأسماء التي قلتها لك، مثلا أنا منعت من السفر لقصيدة وطنية كانت حادة نوعا ما على معبر رفح، أيضا رشحت لأكثر من مسابقة عن طريق معبر إيرس، وكنت دائما في دائرة المجهول وأحيانا في دائرة الرفق، وأنا متأكد بأن القصائد كان لها والكتابات الأغاني الوطنية، طبعا لي الكتابات من الأغاني الوطنية اختصت بالمقاومة، كان لها دور كبير في هذا الرفض، دليل على أنهم يعني ينزعجون من هذه الكلمات، ينزعجون من هذه القصائد بغض النظر من هو الشاعر، لكن هذه الكلمات تؤثر بهم.
يعني لو أسمعتنا في نهاية هذا اللقاء أستاذ أنس شعبان يعني أبيات قصيرة من القصيدة التي جاءت بعنوان الله عليك.
الله عليك يا قصيدة توصف كرامة الشهيد وشجاعة الشهيد وجمال الشهيد. يعني نختار منها بعض الأبيات. نقول: الله عليك، أي حب الجوة قلبك لأهل بلدك وبعينيك الله عليك. الله عليك، أي عشق الجوة نبضك لجل وطنك وبين يديك الله عليك. أنت عالم مش علمنا، أنت آدم مش أدمنا، أنت راجل، أنت يا راجل عتبنا. أنا عمري ما شفت الممات زي خاتم بين يديك، شو هالشجاعة اللي بتناديك؟ شو هالشهامة اللي هي فيك؟ انت والموت الاماني بينك وبينه حكاية. ما يصدق عقلي نوبة انت وياه مش رفاق، او فيش وفاق، او فيش بينكو اشتياق. يا مجات يطلب ايديك، قلت له بدري عليك الله عليك.
يبقى الشاعر الفلسطيني سفيرا لقضيته ولسان حال شعبه، وهو ما تؤكد عليه كتابات الأدباء الفلسطينيين الذين يصرون على إيصال رسالة الحق الفلسطيني رغما عن أنف الاحتلال الذي ضاق ذرعا بما يقوم به الأدباء الفلسطينيين ودورهم في تثوير الجماهير لمواجهته. إلى هنا يتوقف لقاءنا مع الشاعر أنس شعبان، وإلى نلتقي بكم في حلقة متجددة من واحة الصبار، نترككم في أمان الله ورعايته.
نعم مستمعينا ومستمعاتنا، هكذا هو الأديب والشاعر الفلسطيني يؤكد في كل مرة أن ما يعيشه من واقع هو ما يوجه أعماله على اعتبار أينما تواجد هو لسان حال الواقع الذي يعيشه. الشكر وتحية للزميل وائل يوسف لتقديم هذه الفقرة.
إن عشت فعش حراً أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار.
وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار تندلع الأنهار تندلع الأنهار. وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار تندلع الأنهار تندلع الأنهار. وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار.
اقرع أجراسك في مملكة الصمت وغني، اقرع أجراسك في مملكة الصمت وغني، غني نشيدك غني غني. اقرع أجراسك في مملكة الصمت وغني، اقرع أجراسك في مملكة الصمت وغني، غني نشيدك غني غني. ولينحط مجدار الخوف نثارا كالفخار.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار.
أهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعين الكرام، نقولها لحضراتكم في هذا البرنامج فلسطين اليوم والذي يقدم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. محور حديثنا سيف القدس، وحدة الوطن والشعب. إليكم التساؤلات التالية. في ذكراها الأولى، ما المعادلة التي أرستها معركة سيف القدس في مواجهة الاحتلال؟ كيف يقرأ كيان الاحتلال على المستويين السياسي والعسكري المعركة في ذكراها الأولى؟ وهل ستقتصر أي مواجهة في المستقبل مع العدو على العنصر الفلسطيني؟ سيف القدس، وحدة الوطن والشعب محور حديثنا. أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام أينما كنتم. نظمت حركة حماس مؤتمرا وطنيا في غزة بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لمعركة سيف القدس تحت عنوان سيف القدس وحدة الوطن والشعب. وفي كلمة عبر الفيديو حضر إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس قادة الاحتلال من الإقدام على اقتحام المسجد الأقصى ومسيرة الأعلام المزمع أو المزمع تنظيمها نهاية الشهر الحالي، داعيا المرابطين في الأقصى إلى الجهوزية الكاملة والاستعداد لحماية المسجد. وشدد هنية على أن الشعب الفلسطيني ومن خلفه المقاومة في القدس والضفة على وجه الخصوص لن تقبل بتمرير هذه الخصابلات، مؤكدا أن المسجد الأقصى مسجد إسلامي خالص، منوها إلى المواجهة بكل الإمكانيات. بدوره الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة أكد في كلمته عبر الفيديو خلال المؤتمر أن وحدة الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده واجبة لحماية المقاومة واستمرارها، وأن وحدة الساحات القتالية أصبحت ضرورة، مشددا على ضرورة عدم السماح للعدو بالاستنفراد أو بالاستفراد بمنطقة دون غيرها. قراءة معركة سيف القدس في ذكراها الأولى وما أفرزته من مواقف فلسطينية بالمناسبة تأتيكم في سياق تقرير الزميل سعيد بوريني.
احتفال الفلسطينيين بالذكرى الأولى لمعركة سيف القدس يأتي في ظل اشتداد الهجمة الإسرائيلية على المسجد الأقصى، هجمة يرى الفلسطينيون أن استمرارها عبر مسيرات الأعلام وغيرها غير مسموح به مهما كان الثمن.
قرارنا واضح لا تردد ولا تلعثم فيه، سنواجه بكل الإمكانات ولن نسمح مطلقا باستباحة المسجد الأقصى أو بالعربدة في شوارع القدس وضد أهلنا وشعبنا.
معادلة القدس، غزة، القدس الضفة، القدس الداخل تل ما زالت قائمة، وأن سيف القدس ما زال مشرعا، وأن أي تجاوز الاحتلال الخطوط الحمراء خاصة في مسيرة الإعلام سيواجه بموقف واضح من شعبنا الفلسطيني مسنون بمقاومة.
قادة المقاومة أكدوا أن معركة سيف القدس وحدت الفلسطينيين في كل أماكن تواجدهم، وأعطت إضافة معنوية قوية لمحور المقاومة الذي بات موحدا في مواجهة إسرائيل.
إن وحدة الساحات القتالية أصبحت ضرورة، ويجب أن لا نسمح للعدو بالاستفراد بمنطقة دون غيرها. إن القتال ومقاومة العدو في كل مكان من فلسطين يجب أن يحظى باهتمامنا جميعا، ويجب تعزيز الروح القتالية ما استطعنا إلى ذلك سبيلا.
وشكل وجود مقاتلين من غرفة العمليات المشتركة تأكيدا من الفلسطينيين على وحدتهم خلف خيار المقاومة بكل أشكالها، وصولا لإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.
نشكر الزميل سعيد بوريني على هذا التقرير مستمعينا ومستمعاتنا، وسنتحدث إن شاء الله مع حضراتكم عن سيف القدس الذي هو عنوانه وحدة الوطن وكذلك الشعب الفلسطيني، وسنستضيف إن شاء الله في هذا البرنامج وهو قد التحق بركبنا الدكتور عبد اللطيف القانوع القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس. الدكتور عبد اللطيف، أرحب بكم في هذا اللقاء، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شكرا لانضمامكم إلينا وإتاحة الفرصة في هذا اللقاء سيد الكريم. عام على معركة سيف القدس، ما المعادلة التي أرستها معركة سيف القدس على المواجهة مع الاحتلال؟
يعني أولا معركة سيف القدس رسخت معادلة مع الاحتلال الصهيوني، وشكلت نقطة تحول استراتيجية مع الاحتلال الصهيوني. هي المعركة الأولى في تاريخ الصراع مع الاحتلال الصهيوني يعني تبشر مرحلة جديدة مع الاحتلال، وتثبت معادلة أيضا جديدة مع الاحتلال الصهيوني لمنع تغول الاحتلال الصهيوني وعدم تمرير مخططات الاحتلال الصهيوني بتقسيم المسجد الأقصى زمنيا ومكانيا. وبالتالي نجحت معركة سيف القدس العام الماضي من تحقيق أمرين: الأمر الأول من توحيد الشعب الفلسطيني بمختلف ساحاته الجغرافية في الضفة الغربية والقدس المحتلة والداخل المحتل وقطاع غزة خلف مدينة القدس وحماية المسجد الأقصى المبارك، واستطاعت أن توحد الفصائل الفلسطينية والأذرع العسكرية المسلحة لهذه الفصائل أيضا خلف مدينة القدس وحماية المسجد الأقصى. وبالتالي أصبح الشعب الفلسطيني في معركة سيف القدس وحتى هذه اللحظة موحدا خلف المقاومة الفلسطينية، ولا زال سيف القدس مشرع لحماية المسجد الأقصى المبارك ولمنع تغول الاحتلال الصهيوني من مغبة ارتكاب أي حماقة في ساحات المسجد الأقصى من خلال ذات القرابين أو مسيرة الإعلام أو رفع الإعلام الصهيونية أو الاقتحامات أو أداء طقوس تلمودية في ساحات المسجد الأقصى المبارك.
يمكن كيف يمكن قراءة واقع الكيان على المستويين السياسي والأمني بعد عام من معركة سيف القدس دكتور؟
يعني الاحتلال الصهيوني بعد معركة سيف القدس استطاعت المقاومة الفلسطينية أن تضرب كل أجزاء دولة الكيان الصهيوني، وأصبحت دولة الكيان الصهيوني في مختلف المدن والمناطق في مرمى صواريخ المقاومة الفلسطينية، وأصبحت دولة الكيان في تحت ضربات المقاومة الفلسطينية بكل أشكالها. وبالتالي أصبحت دولة الكيان بعد 74 عام من قيامها على أرض فلسطين المباركة أصبحت تبحث عن الأمن وتبحث عن الاستقرار وتبحث عن محاولة تثبيت الأمن. وبالتالي أصبحت دولة الاحتلال الصهيوني بعد عام من معركة سيف القدس مهددة أمنيا ومهددة عسكريا من مختلف الساحات الفلسطينية وليس من قطاع غزة. تصاعد العمليات البطولية في الضفة الغربية، عمليات الطعن، عمليات الساس، عمليات إطلاق النار، الاشتباكات المستمرة في مخيم جنين، إضافة إلى أيضا الصمود الأسطوري والثبات والرباط في ساحات المسجد الأقصى المبارك وصمود أهلنا في داخل المحتل. كل ساحات شعبنا الفلسطيني لازالت تتفاعل مع معركة سيف القدس، ولازالت ارتدادات معركة سيف القدس في كل في مختلف الساحات الفلسطينية تضغط على الاحتلال الصهيوني، بل وتحاصر الاحتلال الصهيوني. وأصبح الاحتلال الصهيوني يعيش في حالة من الأزمة، أزمة سياسية داخلية، وفي حالة أزمة أيضا إفلاس أمني للبحث عن أمن المستوطنين وأمن جنود الاحتلال الصهيوني، وأيضا في أزمة عسكرية لم تستطع كل دولة الاحتلال بكل مكوناتها وإمكانياتها أن تمنع وصول صواريخ المقاومة لقلب دولة الكيان الصهيوني. وبالتالي أصبحت دولة الاحتلال اليوم محاصرة من كل جهات شعبنا الفلسطيني، وأيضا محاصرة من محور القدس. ضربات المقاومة التي خرجت من جنوب لبنان في معركة سيف القدس أكدت على أن الشعب الفلسطيني ليس منفردي، وأن هناك جبهات للمقاومة تنخرط وتنصهر مع شعبنا الفلسطيني في إطار المحافظة وحماية المدينة القدس ومنع تغول الاحتلال على المسجد الأقصى المبارك.
نعم، في الذكرى كان هناك مهرجان في غزة تحت عنوان سيف القدس وحدة الوطن والشعب، القياديان هنية والنخالة أكدا على وحدة الجغرافيا الفلسطينية في أي مواجهة مع العدو. على أي أرضية ترتكز قوى المقاومة اليوم على مستوى معادلة الصراع؟
يعني أعتقد أن معركة سيف القدس كما وحدت الشعب الفلسطيني في مختلف الساحات كما أثبت قلت انه الشعب الفلسطيني الان موحد في كل الساحات وفي كل مناطق تواجده خلف مدينة القدس، ايضا استطاعت معركة سيف القدس ان تحرك الساحات الاخرى في المنطقة للانخراط في حماية المسجد الاقصى المبارك والانتصار لمدينة القدس. وبالتالي اليوم المقاومة الفلسطينية ليس منفردة، المقاومة الفلسطينية هي جزء من محور القدس لحماية المسجد الاقصى المبارك ولمنع هدم قبة الصخرة ولمنع تغول الاحتلال على المسجد الاقصى المبارك. ضربات المقاومة الفلسطينية من قطاع غزة تلتقي مع ضربات المقاومة الفلسطينية أيضا من جنوب لبنان، وتلتقي مع ضربات المقاومة بالضفة الغربية وبالقدس المحتلة والداخل المحتل. وبالتالي المقاومة الفلسطينية والمقاومة الإسلامية أيضا في المنطقة أصبحت تشكل محور القدس لحماية القدس ولتجعل من المدينة القدس البوصلة الحقيقية للأمة العربية والإسلامية، وبالتالي تحشد طاقات أمتنا العربية والإسلامية وتجمع الجهود وكل الطاقات لدعم وإسناد شعبنا الفلسطيني ولدعم وإسناد أيضا محور القدس في مواجهة التغول والعربدة الصهيونية في المنطقة وتحديدا في المدينة المقدسة.
المستوطنون يلوحون مجددا بمسيرة الأعلام، يعني وكما تعرفون أن معركة سيف القدس انطلقت على أرضية الدفاع عن الأقصى والمقدسات، كيف سيتم التعامل مع دعوات المستوطنين اليوم، خاصة وأن تصريحات قادة المقاومة واضحة بهذا الصدد؟
يعني مسيرة الأعلام هي جزء من كلمة الاحتلال ضد المسجد الأقصى المبارك وضد وجزء من مخطط الاحتلال لتقسيم المسجد الأقصى المبارك زمنيا ومكانيا.
نعم.
رفع الأعلام الصهيونية ومحاولة ذبح القرابين والاقتحامات المتكررة حتى اليوم من الاحتلال الصهيوني قام بهدم الدرج التاريخي للمسجد الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل في محاولة لبسط السيطرة الصهيونية على الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل، وأيضا هناك خطوات صهيونية لبسط السيطرة على المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس، وبالتالي كل محاولات الاحتلال وكل استجدادات الاحتلال لن ترتد إلا وبالا على الاحتلال الصهيوني، وسيدفع العدو الصهيوني ثمن ذلك. لا يمكن لشعبنا الفلسطيني أن يمنح الاحتلال الانفراد بالقدس والاعتداء على المسجد الأقصى المبارك وتهويد المدينة أو تقسيم المسجد الأقصى أو ذبح القرابين أو رفع الأعلام الصهيونية أو أداء طقوس تلمودية في ساحات المسجد الأقصى المبارك. شعبنا الفلسطيني سيظل في ثورة متصاعدة وفي معركة متواصلة لمنع تغول الاحتلال ووقف عبث في الاحتلال في المسجد الأقصى المبارك، ونحن نؤكد أن الغلبة وأن الانتصار ستكون لشعبنا الفلسطيني، لأن شعبنا الفلسطيني هو صاحب الأرض المباركة والمقدسة، ولا يمكن أن يمنح الاحتلال أي سيطرة على المسجد الأقصى أو حتى المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل.
نعم، أعود لأسألك عن معادلة المواجهة مع العدو، هل تقتصر على العنصر الفلسطيني أم أن لمحور المقاومة في المنطقة الدور في هذه المعادلة؟
يعني الاحتلال الصهيوني هو يهدد المنطقة برمتها، هو مصدر تهديد للمنطقة برمتها، وبالتالي الاحتلال الصهيوني بين الفينة والأخرى يحاول أن يقصف في دمشق في سوريا، يحاول أن يقصف في لبنان، يحاول أن يضرب في القدس في الضفة الغربية في قطاع غزة. العدو الصهيوني هو العدو الحقيقي في المنطقة العربية لأمتنا العربية والإسلامية، وبالتالي ثقافة الأمة ومحور القدس وقوى المقاومة الفلسطينية وقوى المقاومة الإسلامية موقفها واضح بمواجهة الاحتلال الصهيوني ومنع تمدد وتغول الاحتلال الصهيوني. ونظرية الاحتلال الصهيوني أن يقيم دولة صهيونية من النيل إلى الفرات والتمدد في المنطقة العربية قد فشلت. اليوم محاولات التطبيع العربي مع الاحتلال الصهيوني وفتح البوابات العربية والعواصم العربية للاحتلال الصهيوني ومحاولة إطفاء شرعية للاحتلال الصهيوني على أرضنا جاءت بعد فشل الاحتلال بالتمدد في المنطقة العربية وإقامة دولة إسرائيل الكبرى التي فشل الاحتلال في إقامتها. أصبحت دولة إسرائيل الكبرى التي كانت تسمى الكبرى ودولة إسرائيل الكبرى التي تمتلك أكبر أقوى خامس أكبر دولة في المنطقة أصبحت اليوم جميع دولة هذا الكيان في مرمى صواريخ المقاومة.
نعم.
وأصبحت في المقاومة الفلسطينية والمقاومة الإسلامية في لبنان وفي المنطقة تهدد هذا الكيان، وبالتالي أصبح الاحتلال الصهيوني بكل أدواته ومكوناته وإمكانياته تحت ضربات المقاومة، والمقاومة الفلسطينية في المعركة الشاملة والمفتوحة تلتقي كل ضربات المقاومة حتى
نعم
عن أرضنا الفلسطينية المباركة.
نعم. ماذا في رسالتكم لأمة المليار ونصف المليار مسلم قبلتهم الأولى في القدس حقيقة؟ دكتور عبد اللطيف. نعم، شكرا جزيلا للقيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس الدكتور عبد اللطيف القانوع والذي تحدث معنا عبر الهاتف في هذه اللحظات، حياكم الله.
اسمع بيانا من دمي فالجرح أبلغ من فمي، أرضي ستشرق شمسها رغم العدو المجرم. هذا دمي
في يوم هذه الأرض أرضي فاسلمي هذا دمي قربانها يا عزم كل مقاوم هذا دمي في يوم هذه الأرض أرضي فاسلمي هذا دمي قربانها يا عزم كل مقاوم هذا سنى الزيتون مجد السنديان والصبح آت سوف يشهده الزمان للقدس مسرى الأنبياء في كل آن تسبيح أجراس تلا صوت الأذان
ببيان نصر أعظم
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام أينما كنتم وأهلا بكم في لقائنا فلسطين اليوم ونحن ننتقل بكم إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا مسيرة شعب فلسطين تستمر من خلال إرادة أبنائها الذين ما زالوا على درب العطاء درب الجهاد والتضحية والفداء إلى مع الشهداء فقرتنا التالية
مع الشهداء
إنه نهر من صفاء ينبع من القمر هو روح وثابة تعشق القدر هو حب هو نور يبدد الظلمات ويسحق كل شر هو ألم ووجع أبدي يتناثر في الطريق هو الشهيد البطل رائد الغنام نما وترعرع في أسرة مجاهدة عرف بوطنيته منذ صغره حيث أطلق عليه جنود الاحتلال في إحدى المداهمات التي تعرض لها منزل عائلته في رفح لقب المخرب في منزل العائلة كان لنا موعد لنتحدث عن الشهيد الذي أقض مضجع الاحتلال وكانت البداية مع الأم التي تحدثت عن نجلها وكيف كان يستعجل الشهادة تقول الأم
رائد كان طفل عادي كأي طفل فلسطيني انولد في الانتفاضة يعني كبر في الانتفاضة الأولى كان عمره بين 4 سنين هيك كان دايما يقبع علينا منع تجول وشي سبحان الله دايما يتفرج على الشباب وهم يرموا حجار ويجروا ونخبيهم ونطلع نوصلهم فكان سبحان الله معانا يعني خطوة بخطوة فكان يطلع على الشارع كان يمسك الحجر لما نشوفه جب اليهودي ويرمي على اليهود فكانوا كتير اليهود يلحقوه ويمسكوه تقول لهم ست وتقول له هذا صغير يا خواجة صغير يعني ليش بدك يقول له هذا صغير هذا من أبوه متعلم ويعني يضلوا الولد ماسك يعني الوطنية كانت في قلبه وماش على سبحان الله يعني قد ما انكبر وطرع رواجة واخواله كانوا وعمامه كلهم مجاهدين فاشتغل في التنظيم والحمد لله رب العالمين أخلص يعني وأعطى جهد كبير يعني لدرجة يقول لي نفسي أخذ فراشي وأضلني في المكان اللي بشتغل فيه ما روحش على الدار والله والحمد لله رب العالمين يعني احنا ما كناش نبعدهم ولا مثلا بالرغم يعني الواحد يعني استشهد والحمد لله برضو استشهد يعني بشرف وكويس يعني الحمد لله يعني ما ندمنا على شهادتهم ولا ندمنا في يوم من الأيام أنه برضو أولادنا اللي بعدهم يستمروا في الجهاد وكان رائد هاد بطبيعته وكان مخلص ومتدين يعني مش كتير متعصب مش شدد يعني يحب الدين ويحب يعمل من أجل الله وشي أصلا الرائد يعني كان من ناحية الشهيد كان حلمه يعني يحلم ليل نهار بالشهادة لدرجة أنه كان كتير يتمدد ويلبس أبيض هيك زي الكفن ويعني يشوف حاله شهيد ودائما كنت أنا أروح في الغرفة لما طلع مرة عملية استشهادية بيجي مرتين ثلاثة طلع وربنا ما ردلوش بالشهادة كان يقبم نايم في الغرفة أطلع فيه وأشوفه شهيد أشوفه كأنه يعني جايين مستشهد وأضل واقف عند راسه وبانج فيه وهو نايم وبعدين هو يعني كان دائما حلمه أنه يستشهد فبعدها يعني كان الاشي صعب علي قلت له انا مش قادر وبعد ما استشهد اخوه خالد واخوتي عدة انفجارات واستشهادات خلاص يعني الانسان ما مش قادر قلت له خلاص
ونظرا لحب رائد لوطنه ورفضه الدائم للاحتلال، ذهب به والده إلى خاله الشهيد القائد محمد الشيخ خليل ليعمل معه في سرايا القدس. يقول الوالد إن رائد كان يحب الجهاد والمقاومة.
رائد ولد في 16/10/1986. طبعا رائد من طفولته كان ميال للجهاد، وكان الواحد يعني يتسم فيه إن شاء الله في المستقبل. فحضر أحداث الانتفاضة الأولى هو طفل. في يوم من الأيام دخل اليهود علينا على البيت، وتفتيش عادي، إلا رائد هو يمكن عمره فيش سنتين أو 3 سنوات، إلا هو ماسك سكين وهاجم على أجر اليهودي وبنخز فيها. فاليهود رفصوا بقول له أنت مخرب وأنت صغير حتكون مخرب. فسبحان الله الولد كان يعني ذكي جدا، وكان يحب شغلات يعني الوطنية من طفولته. لما كبر وترعرع بأسرة طبعا كلهيتها مجاهدين، إن كان عمامه ولا أخواله ولا أبوه. فسبحان الله يعني عاش بجو كل جهاد.
وكغيرها من أمهات فلسطين، ورغم استشهاد أخيه الأصغر، إلا أن الأم الصابرة المحتسبة لم تمنع الشهيد من مواصلة الطريق التي اختارها.
لا والله أنا يعني عمريش منعته، ولا عمري يعني انقرص قلب كتير عليه يعني سبحان الله، لأنه عارف أنه ربنا اللي بقدره هو اللي بمشي. ويعني بس اللهم في أنه لما طلب مني المرة التانية يروح عملية استشهادية أنا رفضت، فضل يقول لي والله يا أما أنا مسامحك حرمتيني، كان هالحين أنا عند ربي ومتنعم في الجنة، إيش فيها الحياة يعني عجباك هذه الحياة؟ قلت له والله اخلص النية لله واخلص الدعوة لله، ربنا بستجيب لك، أنا لا بحط روح ولا بقيم روح، اللهم في ربنا مش رايد لك. فأنا نطقت ومنعت، اخلص لربنا، كن صادق في إنك بدك تستشهد، ربنا بيعطيك الشهادة.
يعود الأب للحديث عن ظروف استشهاد نجله الثاني والأجواء التي خيمت في ذاك اليوم.
الله يرحمه يعني كان رائد يوم السبت، كنا احنا موجودين في البلد، وهو روح ليلة السبت هو وزوجته على الجنينة هنا، وصبح طالع جاء على البلد فسلم على أمه، وحتى كان هيك بينه وبين أمه بقول لها يما سامحيني، فقالت له أنا عمر ربنا يعني قلبي غضب عليك. فقالها طيب بدي أروح أنا على هالمشوار وادعي لي، وإن شاء الله رب العالمين لما أجي يعني حأبسطك على الآخر. فسحب حاله طبعا راح على المعمل، وهو عمه صديقه محمد الراعي وعمه زياد، وطلعوا في سيارة سوبارو بعد صلاة العصر. يعني صلى العصر، يعني كنت أنا حريص كمان لما نستشهد بقول لأصحابه اللي بشغل معي بقول له صلى العصر رائد. فأكد أصحابه أنه صلى العصر وأم فيهم جماعة، فكان انبساط على قلبي أنه الحمد لله كان مصلي الفريضة اللي عليه. وطلع هو عمه وصديقه وعلى أساس أنه بمهمة عمل جهادية طبعا، لكن سبحان الله طبعا ما قلطوش خان يونس، عند الترخيص في خان يونس كان الصاروخ يستهدفهم من الطائرات الإسرائيلية.
ورغم توقعها لاستشهاد رائد في أي لحظة، إلا أنها تفاجأت بخبر استشهاد نجلها. تقول الوالدة
طلعت من بيتنا وطلعت على دار أهلي، أختي جاي من غزة، اللي هو برائد بيجي بزعق بقول وين عمتي، قلت تعالي أما، اللي هو بقول يا عمتي دير بالك على ليلى رائد استشهد. فطلعت هنا وركبنا السير ورحت على المستشفى، اللي هذا رائد، قلت له هيني جيتك بحالي يما، أنا مسامحك وراضى عنك والله يرحمك ويحسن إليك، وهي اللي تمنيت ربنا أعطاك إياه، صدقت ربنا فربنا صدقك الله يرحمك. فقلت له إن شاء الله ربنا يهنيك بشهادتك وهيك مبتسم يما زي ما كنت تتمنى، وهيك صدقت ربنا فربنا صدقك الله يرحمك.
Thank you. على حين غرة أطلقت طائرات الموت صواريخها صوب السيارة التي كان يستقلها رائد ليرتقي مع رفاقه شهيدا كما تمنى مقبلا غير مدبر. فهنيئا لك الشهادة يا من طال انتظارك لها. فإلى الفردوس هناك مع النبيين والصديقين والشهداء، وحسن أولئك رفيقا.
نعم مستمعينا الأكارم، هكذا هم الشهداء يمضون في الحياة وكأنهم راحلون عنها، فلا يضرهم من خالفهم، فوعد الله لهم بالنصر والتمكين هو غايتهم وصولا إلى الشهادة التي لطالما كانت عينهم ترنو إليها. هكذا كان الشهيد رائد الغنام، هنيئا لك الشهادة يا رائد.
إن كنت لن أعود ألتقي بكم في جنة الخلود، وصيتي لكم إن كنت لن أعود ألتقي بكم في جنة الخلود، سأرسم الحدود دماء وورود وكلكم شهود وكلكم شهود.
نعم مستمعينا الكرام، بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا فلسطين اليوم، قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران. حتى لقاء قادم في أمان الله.